الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فالطائفة الثانية من طوائف المعطلة المعتزلة، وهؤلاء أتباع من؟ فاصل بن عطاء الغزال وعمر بن عبيد بن باب. لماذا سموا بالمعتزلة؟ اعتزلوا حلقة الحسن البصري وذهبوا يقررون تكفير مرتكب الكبيرة، أول ما ظهر شرهم بهذا، ثم تكونت لهم أصول وصاروا فرقة مستقلة بآرائها ورجالها وكتبها. وساعدهم على ذلك أنهم كان بعض الخلفاء أو الأمراء ممن اغتروا بأقوالهم، فما هي طريقتهم في باب الأسماء والصفات عندك يا أخي؟ يثبتون الأسماء وينفون الصفات، وهذه الأسماء التي يثبتونها كيف إثباتهم لها؟ يقولون هي أعلام محضة، معنى محضة ليست متضمنة لصفات، وهؤلاء القائلون بأنها أعلام محضة هل هي عندهم مترادفة أم متباينة؟ افترقوا فرقتين، فمنهم من يقول إنها مترادفة فالعليم والسميع والبصير هذه كلها شيء واحد، ومنهم من يقول إنها متباينة لكنه يقول عليم بلا علم وسميع بلا سمع وبصير بلا بصر. ما هي شبهتهم؟ أنهم اعتقدوا أن إثبات الصفات يستلزم ماذا؟ يستلزم التشبيه. لماذا؟ ما هي المقدمة التي وصلوا بها إلى هذا الاعتقاد؟ لا يوجد شيء متصف بالصفات إلا جسم، والأجسام متماثلة، فإثبات الصفات يستلزم التشبيه. هاتان المقدمتان صحيحتان ليستا بصحيحتين. فما هو الرد على المعتزلة الذين أثبتوا لله الأسماء دون الصفات؟ الرد عليهم من وجوه. الوجه الأول أن الله عز وجل سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، فإن كان إثبات الصفات يستلزم التشبيه فإثبات الأسماء كذلك، وإن كان إثبات الأسماء لا يستلزم التشبيه فإثبات الصفات كذلك، فالتفريق بينهما تناقض. الثاني عندك نعم، أن الله تعالى أثبت لنفسه الصفات إجمالا وتفصيلا ونفى المماثلة، فهذا يدل على ماذا؟ على أن الإثبات أن إثبات الصفات لا يستلزم التشبيه، لأنه لو استلزم التشبيه لكان كلام الله عز وجل متناقضا، لو استلزم التمثيل. نعم. والثالث وصف أسماءه بأنها حسنى وأمرنا أن ندعوه بها. وحسنها إنما كانت حسنى لما تضمنته من المعاني العظيمة التي هي صفات الله عز وجل، فتكون لنا وسيلة في دعائنا. هذا مقتضى وصفها بأنها حسنى، وإلا لم يكن هناك معنى لوصفها بأنها حسنى لو لم تكن متضمنة لهذه الصفات العظيمة التي أمرنا الله عز وجل أن ندعوه بها وأن نقدم هذه الأسماء بين يدي مطلوبنا في الثناء على الله عز وجل. لو لم يكن لما تحملته من المعاني العظيمة لم توصف بأنها حسنى، وماذا بارك الله فيك، وذلك باطل. فيلزم إذن أن تكون متضمنة للمعاني العظيمة التي هي صفات الله عز وجل. الرابع عندك أن من لا يتصف بصفات الكمال لا يصلح أن يكون ربا ولا إلها. ما هو الدليل؟ قال الله تعالى عن إبراهيم أنه قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فالذي لا يسمع ولا يبصر لا يصح أن يكون إلها، لأنه بالجمادات والمعدومات أليق أن يكون منه بغيرها. والوجه الخامس أن كل موجود لا بد له من صفة، ليس هناك موجود في الواقع ليس هناك موجود بلا صفة، بل كل موجود لا بد له من صفة. والصفات التي يوصف بها أقل ما يوصف به من الأوصاف أنه يوصف بأنه موجود وبأنه ممكن الوجود أو واجب الوجود، ثم بعد ذلك تتوالى الصفات على هذا الموجود. فليس هناك موجود إلا وله صفة، ولا يمكن وجود ذات مجردة عن الصفات، فلا بد أن يكون الخالق سبحانه وتعالى متصفا بصفات الكمال التي تليق به. والسادس عند من أن قولهم بأن أسماء الله عز وجل أعلام محضة، أنها أعلام محضة، معنى ذلك أنها تدل على ذات الله، فيكون تواردها وتكرارها في دليل واحد يكون ماذا؟ هذا يكون لغوا. ثم أيضا دلالات الكتاب والسنة متضافرة على أن كل اسم منها دل على معناه المخصص، ولذلك لا يأتي في مقام الرحمة ختم الآية بالقوة والعزة، ولا في مقام العزة والقوة ختم الآية بأسماء تدل على الرحمة والمغفرة. لذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى قصة أن أعرابيا سمع قارئا يقرأ: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال: ليست كذلك، وهو لا يعرف الآية. قال: أتكذب بكلام الله؟ قال: لا، ولكنها ليست كذلك. فنظر القارئ فإذا هي: والله عزيز حكيم. فقال: صدق، عز فحكم، فعز فأمر فقطع، لأن قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما هذا حكم من الله سبحانه وتعالى، وهو دليل على العزة وعلى الحكمة، دليل على العزة وعلى الحكمة الحكمة في أوامر الله عز وجل وفي حكمه، وهكذا العزة من صفات الله سبحانه وتعالى. والآية الأخرى التي فيها التوبة، فمن تاب من بعد ذلك وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. ناسب أن تختم الآية بماذا؟ بالمغفرة والرحمة. والسابع أن قولهم عن الله عز وجل عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، هذا موافق لألسنة الناس، للغات الناس، أو مخالف لها؟ مخالف لكل لغة، مخالف لكل لغة، لأن المشتق يدل على المعنى الذي اشتق منه. حتى هؤلاء القائلون بهذا القول، لو قيل لأحدهم إنك سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، طويل بلا طول، هكذا، عاقل بلا عقل، لا ماذا؟ لرفض أن يوصف بهذه الأوصاف. فكيف يتجرأ على نفي صفات الله عز وجل بهذه المقدمات الفاسدة؟ فإذا قولهم لا يوجد شيء يوصف إلا أن يكون جسما، هل هذا القول صواب؟ هل هذه المقدمة صائبة؟ ليست بصائبة، فهناك أشياء توصف وليست بأجسام، كقولهم ليل طويل وبرد شديد، هذا على فرض التنزل لهؤلاء، ثم أيضا على التفصيل فيما يعنونه من قولهم جسم. التاسع أن قولهم الأجسام متماثلة، هذا من أسهل ما يرد به، أن الواقع، أن العقل والواقع، أن العقل والحس والمشاهدة تدل على ماذا؟ على خلاف هذا القول. يقول نريد أن تبين لنا معنى ممكن الوجود وواجب الوجود. واجب الوجود يعني الذي لا يمكن أن يكون معدوما غير موجود. الذي لا يمكن أن يكون غير موجود من هو؟ الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، وجوده لازم، بمعنى أنه لا يمكن أن يكون على غير هذه الصفة. وأما المخلوق أنا وأنت، يمكن أن يكون أحدنا موجودا أو معدوما، ممكن الوجود، هذا من حيث الفرض، الفرض العقلي. يقول لو تركتم مقدار 5 دقائق آخر الدرس، أبشر أبشر. يقول ما الفرق بين صفات الجمال وصفات الجلال؟ صفات الجمال هي صفات من اسمها صفات الجمال، كقولك في وصف الله عز وجل بأنه جميل وما أشبه هذه الصفات. وصفات الجلال التي تدل على العظمة والجلال، وكلها صفات جمال وجلال، إلا أن هذا الوصف أخص بها، وتلك الوصف الأخص بها أن تكون صفات جلال، وإلا كلها متلازمة. فكل صفة جمال هي من صفات الله عز وجل الحسنى التي تستلزم العظمة والجلال، وبالعكس كل صفة جلال هي من صفات الجمال، ولكن الوصف أخص بها في ذلك. ما معنى قولهم متباينة؟ متباينة، المتباين هو المختلف، والمترادف هو المتفق على شيء واحد. يقول قولهم عليم بلا علم، هل معناها أنها عندهم تتضمن صفات عدمية؟ لا، يقصدون أن لفظ عليم، أن عليم بلا علم لما قالوا متباينة في قولهم، منهم من يقول إنها متباينة ولكنه عليم بلا علم، وقدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. هذا أراد، هذا وقع في الاضطراب. فقوله إنها متباينة، أسماء الله عز وجل متباينة، يريد أن يقول معنى العليم غير معنى البصير. لكن مع إثباتنا لهذا الفرق بين العليم والبصير، نقول عليم بلا علم، وسميع بلا سمع، وبصير بلا بصر. والأول يقول مترادفة، العليم السميع البصير كلها مترادفة، وكلاهما متناقض، كلاهما متناقض. يقول هل ندرس كلام ابن تيمية أو كلام العثيمين؟ ندرس كلام الشيخ ابن عثيمين الذي استلخصه وقربه ورتبه من كلام ابن تيمية. لو كنا ندرس كلام ابن تيمية في هذا المستوى لكان ماذا؟ فوق المستوى. أصل التدمرية التي هي الأصل فيها قوة، ولكن كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قربها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الطائفة الثالثة فصلا. الطائفة الثالثة غلاة الجهمية والقرامطة والباطنية ومن تبعهم. الأصل في هذا قول الجهمية. فمن هم الجهمية؟ الجهمية هم أتباع الجهم ابن صفوان ويكنى أبا محرز. يكنى أبا محرز الجهم ابن صفوان الترمذي. كان موصوفا بالفصاحة وله عناية بعلم الكلام، وأخذ هذا المذهب عن الجعد بن درهم. كان موصوفا بالفصاحة وله عناية بعلم الكلام، ولم يكن له، لم تكن له عناية بالآثار كالعلماء في ذلك الوقت. جمهور العلماء في ذلك الوقت كانوا مهتمين بالآثار، وهو كان خالي الوطاف من هذا العلم، وكان معتنيا بعلم الكلام، وكان يلقب أهل الأثر بالحشوية. وأول ظهوره كان بترمذ، أظهر مذهبه وأشاعه وجادل عليه. ووقع صدام وجدال بينه وبين مقاتل بن سليمان البلخي المفسر، حتى ألف كل واحد كتابا في نقض صاحبه. ولكنها من الكتب المفقودة. قال أبو حنيفة عن الجهم، قال: أفرط جهم في نفي التشبيه، أفرط جهم في نفي التشبيه حتى قال إن الله ليس بشيء. وجد له من يعيش تحت كنفه وينشر مذهبه، وهو الحارث بن سريج التميمي. الحارث بن سريج التميمي خرج على بني أمية في خراسان، خرج على هشام بن عبد الملك سنة 116 في خراسان، واستولى على بعض الأماكن هناك، وكان قد استوزر الجهم ابن صفوان أي جعله وزيرا له. فكان يدعو إلى الحارث ويدعو إلى مقالته، ثم بعد ذلك حصل بينهم، بين الحارث وبين أمراء بني أمية الذين أرسلهم من شام ممن كانوا أرسلهم لقتاله، حصلت قتال وماذا وآل الأمر إلى أن قتل الحارث ابن سريج، وقتل قبله جهم ابن صفوان على يد سلم ابن أحوز قتل الجهم ابن صفوان على يد سلم ابن أحوز، أسره بعد أن هجموا على عسكر الحارث، أسر الجهم فأتي به إلى سلم بن أحوز فقال له سهم: لو ملأت عباءتي هذه كواكب ما تركت قتلك، ولو كنت في بطني لشققت بطني حتى أقتلك. ثم قتله سنة 28 و100. بعض مقالاته ستأتي نفى أن يكون الله عز وجل صفات غير الذات، ونفى رؤية الله في الآخرة، ونفى كلام الله، وقال إنه مخلوق، ونفى علو الله عز وجل، وقال إنه مع كل أحد بذاته. مقالات كفرية سيأتي أيضا كلام عليها من كلام المصنف. بقي أن نشير إلى أصل الاضطراب والانحراف في مذهب الجهمية. كان كما قلنا الجهم كان صاحب خصومات، فجاءت فرقة من السمنية. السمنية فرقة لا تؤمن إلا بالمحسوسات، فجاءت فرقة من السمنية وهم كفار، فقالوا للجهم بن صفوان، قالوا له: صف لنا ربك. قالوا له: أولا نكلمك، فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في ديننا، وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك. فقالوا: ألست تزعم أن لك إلها؟ قال: نعم. فقالوا له: هل رأيت إلهك؟ قال: لا. قالوا له: هل سمعت كلامه؟ قال: لا. قالوا له: فهل وجدت له حسا؟ قال: لا. قالوا: فما يدرك أنه إله؟ شككوه في ربه، أدخلوا عليه الشك في ربه. فتحير الجهم فلم يدري من يعبد 40 يوما. قال لهم: أجلوني. فأجلوه، فتحير 40 يوما لا يصلي، وترك الصلاة كما ذكر ذلك الأئمة بأسانيدهم، ومنهم البخاري رحمه الله في خلق أفعال العباد صفحة 31. قال رحمه الله، قال البخاري: وقال ضمرة عن ابن شوذب: ترك الجهم الصلاة 40 يوما على وجه الشك، على وجه الشك حين خاصمه بعض السمنية، فأقام 40 يوما لا يصلي، 40 يوما لا يصلي، لا يدري من يعبد. ثم خرج إليهم بعد 40. فهذه المناظرة ذكرها، أخرجها ابن بطة في الإبانة المجلد الثاني صفحة 86 وما بعدها، وذكرها شيخ الإسلام في بيان تلبس الجهمية الإبانة الأول، الإبانة المرجع الأول، الإبانة المجلد الثاني صفحة 86، وبيان تلبس الجهمية لشيخ الإسلام المجلد الأول صفحة 318. وهكذا في درء التعارض العقل والنقل المجلد الثاني 410. فماذا كان من جهم؟ أراد أن يرد عليهم، فقال لهم، قال للسمنية بعد 40 يوما، قال لهم لبعضهم: ألست تزعم أن فيك روحا؟ قال: نعم. قال: هل رأيت روحك؟ قال: لا. قال: فسمعت كلامه؟ قال: لا. قال: فوجدت له حسا؟ قال: لا. إلى هنا كلامه صواب، رد عليهم بأنه ليس كل شيء يدرك بالحسيات كما يقال، وإنما هناك أشياء من الغيب يجب الإيمان بها ويدركها الإنسان ضرورة. لكنه ماذا قال؟ قبحه الله، قال: فكذلك الله لا يرى له وجه ولا يسمع له صوت، ولا كذلك وهو غائب عن الأبصار، ولا يكون في مكان دون مكان. وأخرج اللالكائي بأنه خرج عليهم فقال: هو هذا الهواء مع كل شيء وفي كل شيء، يصف ربه فقال: هو هذا الهواء مع كل شيء وفي كل شيء. فهل هناك مقالة أبشع من هذه المقالة؟ نعوذ بالله من الشك بعد اليقين ومن الحور بعد الكور. ننظر مقالة الجهمية ما هي. قال المؤلف رحمه الله: فصل. الطائفة الثالثة: غلاة الجهمية والقرامطة والباطنية ومن تبعهم. قال: وطريقتهم أنهم ينكرون الأسماء والصفات، ولا يصفون الله تعالى إلا بالنفي المجرد عن الإثبات. نفي، وهل هذا النفي يتضمن إثباتا؟ لا، نفي مجرد عن الإثبات، لأنه تقدم معنا ضمنا أن النفي على قسمين: قسم فيه نفي لإثبات كمال الضد فهو متضمن لإثبات، وقسم آخر نفي محض أي لا يتضمن إثباتا. قال: ويقولون إن الله هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. قال في الحاشية: معنى قولهم بشرط الإطلاق أنه مطلق عن أي صفة ثبوتية، لأن الصفة تقيد الموصوف، وجود مطلق بشرط الإطلاق، وجود مطلق بشرط الإطلاق. يعني معنى قولهم هذا الوجود المطلق يا إخوان بشرط الإطلاق لا يكون إلا في الأذهان، ولا يكون في الواقع، ولا يكون في غير الذهن. الوجود المطلق بشرط الإطلاق لا يكون إلا في الأذهان، ولا يكون في غيرها، لا يكون في غيرها. مثل اليد، معنى اليد لو جئت تقول: ما معنى اليد؟ اليد لها معنى مطلق، وهذا معروف في لغة العرب معنى اليد. ولكن إذا قيدت فأضيفت اليد إلى المخلوق اختصت به، وإذا أضيفت إلى الخالق اختصت به، وهي ماذا؟ عند أن تكون في ماذا مطلقة من غير أن تضاف إلى الخالق أو أن تضاف إلى المخلوق، فيقال يد المخلوق أو يد الخالق، هي مطلقة لا توجد إلا في الأذهان. معنى العلم، معنى السمع، معنى البصر، هذه المعاني الكلية لا تكون إلا في الأذهان. أما في غير الذهن فلا بد أن تكون مقيدة بموصوفها، فيقال: علم الإنسان وعلم الرب، سمع الإنسان وسمع الله، بصر الإنسان وبصر الله، وهكذا. فقولهم أنهم وصفوا الله عز وجل بأنه الوجود المطلق بشرط الإطلاق هذا خيال لا حقيقة له، فإن هذا لا وجود له إلا في الأذهان. ولهذا قال، سيأتي الرد عليهم. قال: فلا يقال هو موجود، لا يقال هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، وإنما هذه أسماء لمخلوقاته أو مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم تشبيهه بالموجود الحي العليم القدير. ويقولون إن الصفة عين الموصوف، وإن كل صفة عين الصفة الأخرى، فلا فرق بين العلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك. مقالة هؤلاء من أبشع المقالات، وكذلك أيضا من أكثرها تعارضا وأكثرها معارضة للحس وللواقع وللعقول. قال: وشبهتهم أنهم اعتقدوا أن إثبات الأسماء والصفات يستلزم التشبيه والتعدد. هكذا تدرج الشيطان بأصحابه. انظروا الأشاعرة لما نفوا الصفات الاختيارية قالوا يستلزم التشبيه، المعتزلة بعدهم نفوا الصفات كلها، وقالوا إثباتها يستلزم التشبيه. جاء من هو شر منهم فنفوا الأسماء والصفات وقالوا إثباتها يستلزم التشبيه. والأصل هو الاعتبار بالأخير، هذا الأخير هو أول ما ظهر مذهب الجهمية، أول ما ظهر نفي الأسماء والصفات. فجاء المعتزلة عند أن قرروا هذا الباب رأوا أنه خرج كثيرا عن انحرف كثيرا عن الصواب، فأثبتوا أسماء ونفوا الصفات. جاء الأشاعرة فخرجوا من ضئض المعتزلة وأثبتوا بعض الصفات، قالوا إن العقل دل عليها ونفوا الصفات الأخرى. قال وشبهتهم أنهم اعتقدوا أن إثبات الأسماء والصفات يستلزم التشبيه والتعدد، ووجه ذلك في الأسماء أنه إذا سمي بها لزم أن يكون متصفا بهذا الاسم. انظر هم أحذق من هذه النقطة، أحذق من المعتزلة، لأنهم قالوا إذا سمي المسمى إذا سمي باسم لزم أن يكون متصفا بمعنى الاسم، بخلاف المعتزلة قالوا اسم بلا صفة، سميع بلا سمع، فوقعوا في التعارض. هم من هذه الناحية كان تقريرهم في هذا الجانب صوابا، لكنه أدى بهم إلى ماذا؟ إلى أنهم نفوا. قولهم إذا سمي بها لزم أن يكون متصفا بمعنى الاسم، هذا كلام صواب وهو رد على المعتزلة، لكن ماذا قالوا؟ قالوا فإذا أثبتنا الحي مثلا لزم أن يكون متصفا بالحياة. نعم هذا هو مذهب المسلمين. قال لأن صدق المشتق يستلزم صدق المشتق منه، صدق المشتق الذي هو الوصف بالحياة يستلزم صدق المشتق منه، صدق المشتق الذي هو الحي يستلزم صدق المشتق منه أن يكون ذا حياة، وذلك يقتضي قيام الصفات به وهو تشبيه. هنا قولهم وهو تشبيه هو الخطأ والخلل، أما تقريرهم أنه إذا سمي بها لازم أن يكون متصفا بمعنى الاسم فصواب، وإذا أثبتنا الحي لازم أن يكون متصفا بالحياة فصواب، وهو رد عن المعتزلة، لكنهم قالوا بعد ذلك يستلزم التشبيه، فرجعوا إلى نفس إلى شبهة القوم الأولين. قال وذلك يقتضي قيام الصفات به وهو تشبيه. وأما في الصفات، هذا في الأسماء، وأما في الصفات فقالوا إن إثبات صفات متغايرة، إن إثبات صفات متغايرة مغايرة للموصوف يستلزم التعدد، أو مغايرة للموصوف يستلزم التعدد، وهو تركيب ممتنع مناقض للتوحيد. هذه كلها من أقوالهم التي تخالف المعقول والمنقول وتخالف سائر اللغات. قولهم أن إثبات الصفات المتغايرة تثبت السمع والبصر والحكمة والقدرة مغايرة للموصوف، مغاير للموصوف يستلزم التعدد، تعدد القدماء. قالوا معنى ذلك لأن الصفات ستكون قديمة أي أزلية، فإذا هذا يستلزم تعدد الآلهة، أن يكون هناك أكثر من إله، أكثر من إله، لأن الله عز وجل قدير. إذا لو أثبتنا له القدرة، القدرة قديمة، فيكون هناك آلهة في القدم في الأزل كثيرة، الله والقدرة والسمع والبصر والعلم وواوا إلى آخره، فيستلزم تعدد القدماء، وهذا من جهلهم، لأن الصفات لا تقوم إلا بماذا؟ لا تقوم الصفات إلا بموصوف، وليست هناك صفات قائمة وحدها منفصلة عن الموصوف. قال رحمه الله قالوا إن إثبات صفات متغايرة أي مختلفة مغايرة للموصوف أي ليست هي ذات الموصوف وإنما مغايرة له يستلزم التعدد، وهو تركيب ممتنع مناقض للتوحيد. وقولهم هل الصفة هي الموصوف أو غير الموصوف، هذا من الأشياء التي يستفصل فيها. الآن يا إخوان قلنا هناك أمور لا بد أن يستفصل فيها عند طرقها، من هذه الأشياء قولها أو لا. قالوا أشاعوا في أفكارهم وأقوالهم في قولهم الصفة غير الموصوف، هل الصفة غير الموصوف أو الصفة هي الموصوف، أو يستفصل ماذا تريدون بقولكم غير، لأن غير إن أردتم أن الصفة غير الموصوف بمعنى أنها شيء مستقل مباين منفرد عن الموصوف، فهذا الكلام ليس بصواب. وإن أردتم أن الصفة غير الموصوف، أن مدلول الموصوف الذي هو الذات ومدلول الصفة دلالة أخرى التي تدل على الصفات، فهذا صواب، فهنا الصفة غير الموصوف. وإذا أردتم بالصفة غير الموصوف أن الغيرية معناها أنها بائنة منفصلة مستقلة بنفسها، فهذا الكلام خطأ، فيحتاج استفصال في هذا الباب. لكنهم أرادوا في قولهم مغاير للموصوف أرادوا المعنى الباطل. قال والرد عليهم من وجوه، نأخذ بعض الرد. قال الأول أن الله تعالى جمع فيما سمى ووصف به نفسه بين النفي والإثبات، وقد سبق أمثلة من ذلك، فمن أقر بالنفي وأنكر الإثبات فقد آمن ببعض الكتاب دون بعض، لأنهم ينفون النفي عندهم لائق، يصفون الله عز وجل بالنفي المجرد، لا ليس بحي وليس بموجود ولا بعليم ولا بقدير. الله عز وجل جمع في كتابه بين وصف نفسه بالنفي والإثبات الذي تضمنوا، بالنفي الذي تضمنوا إثباتا وبالإثبات فيما أثبته من صفات الكمال. فمن أقر بالنفي وأنكر الإثبات فقد آمن ببعض الكتاب دون بعض، والكفر ببعض الكتاب كفر بالكتاب كله. قال تعالى منكرا على بني إسرائيل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وقال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. إذن تفريقهم حيث قالوا بالنفي ولم يقولوا بالإثبات هذا إيمان ببعض الكتاب وكفر ببعض آخر، والإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض الكتاب كفر بالكتاب كله، كفر بالكتاب كله. هذا مع أنهم لما قالوا بالنفي في مثل قوله ليس كمثله شيء لم يفهموه كما فهمه المسلمون والعلماء، أن معنى ليس كمثله شيء أن هذا يتضمن إثبات صفات الله عز وجل اللائقة به من غير أن تكون مماثلة لصفات المخلوقين، وإنما قالوا ليس كمثله شيء على النفي المجرد، ليس بحي ليس بعليم ليس بقدير ليس إلى آخره. قال الثاني أن الوجود المطلق بشرط الإطلاق لا وجود له في الخارج المحسوس، معنى الخارج أي في غير الذهن، وإنما هو أمر يفرضه الذهن ولا وجود له في الحقيقة، فتكون حقيقة القول به نفي وجود الله تعالى إلا في الذهن، وهذا غاية التعطيل والكفر. الثالث قولهم، هذا قد تقدم الثاني بيانه، الثالث قولهم إن الصفة عين الموصوف وإن كل صفة عين الصفة الأخرى، قال مكابرة في المعقولات، يكابرون في أشياء غير معقولة لا يدركها العقل ولا يقرها، لا يقرها العقل. سفسطة في البدهيات، السفسطة أي الوهم، أشياء وهمية. في البدهيات الشيء البديهي هو الذي لا يتوقف حصوله على نظر وكسب، الشيء البديهي هو الذي لا يتوقف حصوله على نظر وكسب، كما في التعريفات للجرجاني لا يتوقف حصوله على نظر. المعقول يحتاج حصوله إلى أن تنظر وتتأمل وتتدبر حتى تحصل لك النتيجة، أما الشيء البديهي فلا يحتاج إلى هذا النظر ولا يتوقف حصوله على نظر، لأنه شيء بديهي، شيء من بداهة العقول تدركه العقول بداهة من دون توقف على نظر. قال فإن من المعلوم بضرورة العقل والحس أن الصفة غير الموصوف وأن كل صفة غير الصفة الأخرى، فالعلم غير العالم والقدرة غير القادر والكلام غير المتكلم، كما أن العلم والقدرة والكلام صفات متغايرة. هذا أمر يعرفه الناس أجمعون، وهو مقررا في لغات الناس دون أن يحتاجوا فيه إلى 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 ماذا؟ إلى نظر واستدلال. إذن أخذنا بعض الرد عليهم، ثلاثة أوجه. الوجه الأول، هم أولا طريقتهم أنهم أنكروا الأسماء والصفات، ولم يصفوا الله عز وجل إلا بالنفي المجرد، يقال خالفتم الكتاب حيث وصفتموه بالنفي ولم تصفوه بالإثبات، والله عز وجل جمع بين النفي والإثبات في ما وصف به نفسه سبحانه وتعالى. فإذا عند أن آمنوا بهذا حالهم يكون كحال من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض. الوجه الثاني أن هذا الأمر الذي ذكروه أن الله عز وجل هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، هذا لا وجود له في الحقيقة والخارج، وإنما شيء تفرضه الأذهان، فمؤدى قولهم أن الله عز وجل لا وجود له إلا في الذهن، وهذا غاية التعطيل. الشيء الثالث قولهم إن الصفة عين الموصوف وكل صفة هي عين الصفة الأخرى، هذا مكابرة في المعقولات، أي مكابرة للعقل، وكذلك سسطة في البدهيات. البدهيات جمع بديهي أو ماذا؟ نسبة إلى الأمر البديهي، وهي الأمور التي لا تحتاج إلى نظر. فمعنى كلامهم أن هذا الكلام هوس وخرف ولا حقيقة له ولا يمكن أن يقر. بقيت هناك أوجه أخرى تأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.